فلذلك نجد أن البعث والحج هناك علاقة أيضا، إذا تأملنا فيها لوجدنا هناك علاقة بين البعث والحج داخل فيما سبق ذكره، وهي أن عدم الحج علامة على قيام الساعة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يعني حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. هذا قاله شعبة في البخاري لكنه موصول في غيره، في الحاكم وغيره: لا تقوم الساعة حتى لا يحج بالبيت. بل هناك ما هو أصرح منه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: استمتعوا من هذا البيت، استمتعوا منه وجاد رياضه، يعني بالطواف حوله والعبادة حوله والصلاة خلفه عنده، وحتى النظر إليه قد يدخل في عموم هذا الاستمتاع، وإنما يأتي نص خاص في ذلك، لكن هنا استمتعوا من هذا البيت. فإنه هدم مرتين ويرفع في الثالثة، أي سيهدم المرة الثالثة ثم يرفع بعدها فلا يحج الناس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الهدم، فقال: كأني أنظر إليه، يعني ذكر أن أول من أن من يهدم البيت هو ذو السويقتين، قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج، يعني ينقضه أو يهدمه حجرا حجرا، يعني ينظر كأن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بخبر صادق، وكأنه أمامه من تصديقه به وعلمه به ووحي الله عز وجل. فإذا قال: كأني أنظر إليه أسود أفحج له يهدم البيت حجرا حجرا. وهذا يدل على أن الحاج حينما يأتي إلى الحج وينظر هذا البيت ويتأمل فيه ويعظمه، يطوف حوله، يصلي عنده، يتذكر أنه إن رفع هذا البيت قامت الساعة ووقعت الواقعة. فلذلك هذه علقة أيضا من جهة أخرى بالحج. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في حجة الوداع فقام فيهم، فخطب خطبة مؤثرة، فقال: أيها الناس، إني فرطكم على الحوض، سابق لكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، وإنكم رأيتموني وسمعتم مني فلا تسودوا وجهي. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يوصي هؤلاء، وهؤلاء مطلوب منهم أن يبلغ الشاهد منهم الغائب، فهذه الوصية هي أيضا شاملة لنا وتعمنا جميعا. قال: إني فرطكم على الحوض، وإني مكاثر بكم الأمم، وقد رأيتموني وسمعتم مني، نحن سمعنا ما نقله هؤلاء الشاهدون عن إلينا. ثم قال: ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار، وإني مستنقذ رجالا أو أناسا ومستنقذ مني آخرون، فأقول يا رب أصحابي، فيقال: لا تدري ما أحدث بعدك. ما سر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الحديث في هذا المقام؟ لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حديث الحوض، وأنه فرطهم على الحوض، يعني سابقهم إليه، ينتظرهم: أنظركم أرقبكم حتى يأتي هؤلاء جميعا، جميع أمتي يأتون ويشربون منه، فذكر لهم يعني: لا تسود وجهي بعد مفارقتي، بأن لا تخالفوا أمري ولا تتنكبوا هدي. هذا كله لماذا ذكره في هذا المقام؟ لما ذكرناه، لأن هذا المقام هو من ألصق المقامات شبها بالبعث، بل له جوامع وقواسم كثيرة مع البعث. فلذلك أراد أن يذكرهم بأنكم كما اجتمعتم برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام وأخذتم من هديه واتبعتم سنته، وكذلك ستجتمعون به في الحوض إن أنتم سرتم على هذه المسيرة ولم تبدلوا ولم تغيروا. فإذا كانت هذه الكلمات من رسول الله صلى الله عليه وسلم لها الأثر العظيم في قلوب الصحابة، فلذلك ساروا على هديه واتبعوا سنته ونشروا حديثه حتى وصلنا الدين كما أنزل الله سبحانه وتعالى عبر سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يتأمل الحاج وهو يسمع حديث الحوض، ويسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو فرطنا، سابق لنا، عندنا على الحوض. هنا يتأمل هذا المؤمن وهو يسير في تلك الطرقات ويجتمع بذلك العدد العظيم، وقد يحصل منه شيء من العطش فيتذكر أنه في ذلك اليوم سيكون أكثر عطشا وسيحتاج إلى هذه الشربة من رسول الله صلى الله عليه وسلم التي لا يظمع بعدها أبدا. فماذا يفعل هنا؟ يزداد اتباعا لهدي ويزداد اقتداء لسنته، لأن معنى الشرب من حوضه هو أو السبب الشرب من حوضه هو الاكتفاء بسنته والنهل من هدي. فبمقدار اتباعك لشريعته صلى الله عليه وسلم في الدنيا بمقدار ما تشرب من حوضه في الآخرة. فمن ارتوى من سنته واكتفى بها ولم يذهب يمنة ويسرة ولم يأخذ من غيره، فإنه كذلك في الآخرة سيرتوي من حوضه ومن سقيه ومن شربة منه صلى الله عليه وسلم لا يضمع بعدها أبدا. ففي حجك تقتدي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتذكر هذا المعنى، أنك كلما طبقت سنة وكلما سرت على فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى شعيرة قام بها النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هدي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، كلما فعلت ذلك كلما اقتربت من حوضه. فأنت الآن في دورة تدريبية وفي مدرسة تعليمية لكيفية اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهدي. فالحج بهذا المعنى هو كما قلنا هو البعث الأصغر، يخرج جميع الناس يجتمعون وقد تؤطيت الرؤوس وقد اجتمع الجميع للملك القدوس، فينكشف الخفي والمحسوس كما أنه منكشف هنا في الدنيا فينكشف يوم القيامة للجميع، وهناك لا تسمع إلا همسة وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما، وكما قال سبحانه وتعالى وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. فإذا هذا الموقف هو قريب من ذاك الموقف ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة الحج، بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم عبر بيان أشراطه وبيان موقفه في يوم القيامة. كل هذه المعاني لابد أن تدور في قلبك، لأن الإشكالية الحقيقية التي يقع فيها يعني بعض الحجاج أنهم يستحضرون الأفعال والشعائر الظاهرة دون استحضار هذه المعاني الباطنة، والأصل في المؤمن أنه ظاهر وباطن فهما متلازمان متعلقان. الله عز وجل علق النجاة في الآخرة بتكامل الاثنين، بالإيمان الذي هو اعتقاد الباطن والعمل الصالح الذي هو انعكاس لهذا الإيمان، وهما متلازمان. لذلك في أكثر من 40 آية في القرآن نجد أن الله سبحانه وتعالى يقرن بين الإيمان والعمل الصالح، أي ما استقر في القلب وما صدقته الجوارح. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، في آيات كثيرة كلها تحتم عليك وتستلزم عليك التدبر في حقيقة الربط بين الأمرين، لا تكون أعمالك مجرد أفعال جوفاء، مجرد أفعال جوفاء فقط، طقوس ظاهرة فقط دون أن تحقق ما يراد منك في باطنك. هنا الحج قد يسير الإنسان يأتي همه أن ينتهي من الطواف، أن ينتهي من السعي، أن يقف عرفة، أن يقف كذا، دون أن يستحضر هذه المعاني. هذه المعاني مرادة في الحج، أشار الله عز وجل إليها في المحات إيمانية في القرآن، وأشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث نبوية. فهذا العلم ليس فضلة بل هو عمدة، ليس فضلة ليس من فضول كلام بل هو عمدة، لأنه يحقق لك التحقيق الإيماني الصحيح الرابط الحقيقي بين الشعار والدثار، بين الباطن والظاهر، بين القول والفعل، بين الاعتقاد والعمل. بهذا التكامل يحصل للمؤمن الأجر الكامل. لماذا دائما نسمع في آيات في أحاديث كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقرن العمل بالاحتساب والإيمان، من صام رمضان إيمانا واحتسابا؟ لماذا؟ لأن هذا القائم في القلب هو المحرك للجوارح، وهو الذي يرتب الأجر عليه ويدرج الدرجات فيه. قد يقف الاثنان في صلاة واحدة يكون الاثنان في شعائر واحدة في الحج، لكن التفاوت بينهما في الأجر كما بين السماء والأرض للتفاوت بينهما فيما يقوم في قلوبهم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات وأن يوفقنا لأداء العبادات على أكمل الوجوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.